بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في قول الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. مررنا عليها سريعا، ولكن عند التأمل هذه الآية تحتاج لا أقول إلى وقفة، وإنما إلى وقفات ووقفات. وهذه الآية دلالة على أن الجنة عندما سمعت كلام ربها كانت أسرع في الانقياد من الإنس في الوقت الذي حورب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتواصوا فيما بينهم أي المشركون ألا يسمعوا لهذا القرآن، بل أمر بعضهم بعضا باللغو فيه. في هذا الوقت عندما سمعت الجنة القرآن الكريم أقبلت وآمنت وأذعنت وأيقنت. ففي قول الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله، كلمة قام ليس مجرد فعل، ولكنه فعل يحوي مضامين عديدة. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في تحمل أعباء الطاعة. تحمل أعباء الطاعة لا تحتاج إلى وسن أو ضعف أو خور، وإنما تحتاج إلى ماذا؟ إلى قيام، وهذا القيام يتضمن معنى القوة والجلد. معنى القوة والجلد، الإنسان عندما ينام يستدعي معاني الضعف والوهن، معاني الضعف والوهن، سواء ضعف ووهن بدني أو ذهني إلى آخره. انظر إلى أي إنسان هو نائم، مسكين ضعيف، وهذا الإنسان النائم في منتهى الضعف لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا أو أن يجلب لنفسه شيئا. ممكن تروح تقيده وهو نائم، تضربه وهو نائم، ممكن تضع عليه ماء مغلي أو بارد، لو كلمته عن شيء محبوب زهد فيه. تصور لو أن طلبة مثلا أتوا من البلد ومعهم حلة من المحشي وشيء من اللحم الجميل الذي يراه الناس ولا يصدقون أنفسهم عندما يأكلوه. يعني بعض الناس ظني أنهم إذا رأوا اللحم المعلق هجموا عليه واحتضنوه وبكوا بكاء حارا على طول المغيب. تصور هذا الشاب النائم الذي لم يأكل حظه من المحشي واللحم، لو قيل له نائم قم لتأكل يقول ايه؟ هيقوم ولا يقول لا سيبوني انام، دعوني لانام. النوم ضعف وهن، عدم تحمل اي مسؤولية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، من هؤلاء الثلاث النائم حتى يستيقظ. لا. سبحان الله، بلغ به الضعف مبلغا لدرجة أن التكليف سقط عنه وهو نائم. التكليف سقط عنه وهو نائم، والتكليف لا يسقط عن قادر وإنما يسقط عن عاجز، فلا تكليف إلا بمقدور، فالقدرة شرط في التكليف. فالتكليف شرطه الإسلام، وهذه المسألة فيها نزاع، الإسلام والبلوغ والعقل. لا تقل بأن البلوغ والعقل كلاهما واحد أبدا، لأن الإنسان قد يكون بالغا ليس بعاقل. إنسان عنده 40 سنة ولكن أصابه مس في عقله فذهب عقله، إذن هو بالغ ولكنه ليس بعاقل. ويمكن أن نجد صبيا صغيرا ومع صغره وصبا إلا أننا نأنس منه الرشد وهو صغير لم يبلغ. عمرو بن سلمة أما الناس وهو ابن 8 سنين 8 سنوات لم يبلغ، كان راشدا وكان عاقلا لكن لم يبلغ. الإسلام والعقل والبلوغ، ثم هناك ماذا؟ القدرة. لابد أن يكون الإنسان قادرا على فعل الشيء، لأنه إذا لم يكن قادرا سقط عنه ذلك الشيء. ثم هناك القصد، والقصد هو اختيار الشيء لفعله، ومنه قصدت الشيء إذا توجهت إليه. وسميت النية بالقصد لأن الإنسان بسببها يتوجه إلى فعل الأشياء، بسبب النية يتوجه إلى فعل الأشياء. والحاصل أن الإنسان النائم يكون ضعيفا، يكون هزيلا، ولذلك يسقط عنه التكليف، شأنه في ذلك شأن سائر عديم الأهلية كالمجانين وغيره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع ما سمع من قول جبريل في حادثة الغار رجع إلى بيته يرتجف في فؤاده وقال زملوني أو دثروني. فأنزل الله تعالى قوله يا أيها المدثر قم. إذن عندنا يا أيها المدثر، المدثر له مين؟ النائم أو المسجى بغطاه. الإنسان لما يريح كده ويتغطى كده بالبطاطين ومش عارف إيه، إذا تدثر، تدثر بالشيء إذا تغطى به، وهذا علامة على الضعف. يبقى يا أيها المدثر إيه الأمر؟ إيه الأمر؟ قم. يبقى وأنه لما قام، وهنا يا أيها المدثر قم، ولكن قم فماذا؟ فأنذر. العجيب أن الناس يقومون لمصالحهم الحياتية بينما لا يقومون لأمور معادهم، يعني يقومون لأمور معاشهم ولكن لا يقومون لأمور معادهم. أمر عجيب. يقومون للرزق ولا يقومون للرزاق، سبحان الله. يقومون للرزق ولا يقومون للرزاق. لو عنده معاد شغل يضبط نفسه كويس جدا على معاد الشغل، لأنه هو لو تأخر هيبقى فيه تأخير وهناك عقوبة على التأخير، وربما يلغى هذا اليوم. فعشان تحصيل الرزق يجتهد ألا يتأخر في موعد العمل، ده رزق. لكن هل قام إلى الرزاق الرب الكريم الجواد الرحيم الملك الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ أبدا. إذن هذا خلل، هذا خلل. يبقى قول الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله، لابد لكل المسلمين أن يتعلموا القيام لله، مش يقف على حيلهم، ولكن القيام يتضمن معنى القوة والنشاط والجلد، هذه كلها معاني تتضمن في كلمة ماذا؟ قام. وأنه لما قام، فالإنسان الذي يريد الله تعالى به الخير يعينه على فعله وييسر له سبيله، ودي نعمة كبيرة جدا، ييسر له سبيل الخير. والذي يصرف عن الخير لا يعان على فعله ويضيق عليه سبيل الخير، سبحان الله. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا طاعته وأن يعيننا على طاعته منة منه وفضلا. المعنى الثاني في هذه الآية قوله عبد الله، هذه صفة من أفضل وأعظم الصفات الموجودة في القرآن، والإضافة هنا للتشريف، وكل شيء إذا أضيف إلى الله عز وجل شرف وسمى، شرف وسمى. قول الله عز وجل ناقة الله عندما أضيفت إلى الله شرفت وعظمت وطاب ذكرها وعوقب من عقرها. المساجد، وأن المساجد لله، فالمسجد بيت الله، إنما يعمر مساجد الله، فكل بيت عمر بالمصلين الركع السجود فهو بيت لله. ليس المقصود بالمسجد كل مكان يسجد فيه، وإنما كل بناء اتخذ للصلاة كان مسجدا. هذا المسجد هو بيت الله، بيت الله. فعبد الله الإضافة هنا للتشريف، شرف كبير جدا إن الإنسان ينسب إلى الله عز وجل إضافة. ولذلك يعني في الأحاديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرن العبودية بالرسالة، العبودية بالرسالة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق دخل الجنة على ما كان من العمل. وأن عيسى ماذا؟ عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. والمقصود من ذلك أن يتفهم الإنسان معنى العبودية. يبقى طالما أن هذا اللفظ أضيف إلى الله إذن هذا معنى شريف. ما معنى العبودية؟ العبودية تمام الذل، تمام الذل ونهايته، وتمام الحب ونهايته، الاثنين دول مع بعض. يعني زي المعادلة كده، تمام الحب زائد تمام الذل سهم كده يدينا ايه؟ العبودية. وبالتالي حب خلي عن ذل لا يعد عبودية، كما أن ذلا خليا عن الحب لا يعد عبودية. لابد الاثنين مع بعض. ممكن الإنسان تبذل له الحب لكن ليس غاية الحب، تحبه لكن مش غاية الحب. وهذا حال أهل الإيمان، أن حبهم لله عز وجل أعظم من كل حب، أعظم من كل حب. أما غيرهم فإن تعلقهم بالمحبوبات كتعلقهم برب العباد، وهذا شرك، ويسمى هذا الشرك عند أهل العلم بشرك ماذا؟ المحبة، شرك المحبة. إذن من جملة أنواع الشرك شرك المحبة. قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله. الإنسان ممكن يحب بعض الأشياء حب فطري، أن يحب أهله، أن يحب أباه، أن يحب ولده، أن يحب ماله، تجارته، مسكنه، هذه كلها محبة فطرية. لكن لا يمكن أن تضغى محبة فطرية على محبة الله عز وجل، ولو حدث ذلك الأمر كان هذا شركا في ماذا؟ في المحبة. طيب كيف أحصل العبودية؟ إزاي أكون عبد لله؟ عرفنا العبودية اللي هي تمام الحب ونهايته مع تمام الذل ونهايته. فالحب الخلي عن الذل لا يعد عبادة، كما أن الذل الخلي عن الحب لا يعد عبادة. ده معنى الايه؟ العبادة. كيف أصل إلى مقام العبودية. ازاي؟ كيف اصل الى مقام العبودية؟ دي مسألة مهمة جدا. لو قلنا للناس ان هناك سبيلا لو سلكتموه لأعطيناكم زيتا وسكرا، زيت وسكر بالمجان؟ نعم بالمجان. وستعطيني كيس سكر مجانا؟ لا، سأعطيك باكيت السكر مجانا. وماذا أيضا؟ وكرتون الزيت مجانا. بس أسلك هذا السبيل، الناس سيتقاذفون في هذا الطريق ويزدحمون فيه عشان من أجل ماذا؟ السكر والزيت. مش كده يا أخوانا؟ قول دلوقتي إن في هناك جمعية هتوزع كيلو السكر بخمسة جنيه وإزاز الزيت بخمسة جنيه، ستجد الخلائق مجتمعة على هذا المكان. أخبرني أحد إخواننا الأحباب أن رجلا كان ده أيام زمان، أيام ما كان الناس بيجي سمك روسي في الجمعيات، وكان سمك روسي ب18 قرش. 18 قرش يعني ما كملش يعني ربع جنيه، ربع جنيه 25 قرش. عارفين ربع جنيه؟ لو ده الآن ربع جنيه لواحد ياخد يشوحه يرميه في آخر عزمه. كيلو سمك الروس كان ب18 قرش. فرجل واقف قدام الجمعية اللي بتوزع سمك وهي مقفولة، والناس كانوا بيباتوا هناك لما يعرفوا ان العربية جاية، يباتوا بالليلتين قدام الجمعية، قتال عنيف رأينا ذلك بأعيننا، وصويت والدنيا حاجة عالم، وشرطة تيجي مش عارف تعمل ايه، حاجة جبارة. هناك رجل مزق حذاؤه أمام باب الجمعية، الجزمة بتاعته اتقطعت أمام باب الجمعية، خلع الجزمة وقعد يربط فيها ويسوي فيها. ففي واحد ظن انه واقف ياخد دور قدام الجمعية والعربية هتيجي، راح واقف وراه، وجاء واحد ثالث راح واقف وراه، والطابور بقى طويل، طابور طويل أمام الجمعية المغلقة، ظنا ووهما أن هناك سمكا سيوزع على الناس. الرجل الذي خلع حذاءه ليصلحه لما بص كده تلقى الطابور من هنا لآخر الشارع، قال الله، طب ما جايز مسألة بجد. فضل في مكان، مكثوا مدة من الزمن إلى أن يعني غلب أمرهم ثم انصرف. إذا توهم الناس حصول خير ولو خير يسير اجتهدوا في تحصيله، سبحان الله. وهذا توهم، لكن لن أتكلم عن توهم وإنما سأتكلم عن حقيقة. إزاي إن أنا أحصل العبودية؟ أحصلها إزاي؟ أجيبها إزاي؟ هل يا ترى العبودية دي أحسن من السمك الروسي وأحسن من السكر والزيت والحب دي أحسن؟ ظني أنكم جميعا ستقولون بقلوبكم بأن العبودية لله مقام لا يعدله شيء، لأنه يوصل إلى رضوان وإلى تبوء الجنان، فلا يعدل ذلك شيء. مقام العبودية أيها الأحباب، هذا المقام الجليل الذي مدح به النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأتى، أي لا يتحصل إلا من رؤيتين. يبقى في حاجتين الإنسان يعلمهم. الرؤية هنا ليس المقصود بها رؤية عينية، وإنما الرؤية هنا رؤية علمية، لأن رأى يمكن أن تكون بمعنى شاهد ونظر بعينه، ورأى بمعنى علم. لابد من وجود رؤيتين، أن يرى الإنسان جلال ربه وقدسية أسمائه وصفاته، وأن يعيش في هذه الرؤية بقلبه وحاله ووجدانه. والرؤية الثانية أن يرى نفسه بفقرها وجهلها وحقارتها وعوزها وانقطاعها. إذن يرى الله عز وجل في جلاله وقوته وغناه وملكه وعلمه وقدرته رؤية عظيمة، وأن يرى في الوقت نفسه حال نفسه وحال الخلق من حوله انقطاعا وعجزا وجهلا وفقرا وعوزا، فالذي يترتب من هاتين الرؤيتين يترتب عليهم ماذا؟ العبودية. إذن العبودية تساوي رؤية مقام الله عز وجل ورؤية مقام العبد. فإذا تحصلت عندك هاتين الرؤيتين، إذا تحصلت عندك هاتان الرؤيتان كنت من عباد الله، كنت من عباد الله. ليه؟ عندما ترى غناه سبحانه ترى فقرك، وعندما ترى قوته ترى ضعفك، وعندما ترى غناه ترى عوزك، وعندما ترى قيوميته ترى انقطاعك، وعندما ترى علمه ترى جهلك، وعندما ترى بقاءه ترى فناءك، وعندما ترى حياته ترى موتك. سبحان الله. فيتولد من هاتين الرؤيتين ماذا؟ مقام العبودية. لو كل إنسان عاش يتأمل هذه المسألة بس فقط، بإذن الله تعالى بعد فترة معاني العبودية تنقدح في قلبه، معاني العبودية تنقدح في قلبه. قلوبنا وأنا أكثركم تحتاج إلى غسل، فيها شوائب، فيها أقدار، فيها آفات، فيها عيوب، وهذه الآفات والأقدار والعيوب والآفات تحول بينك وبين الفهم الصحيح، وبين الفهم الصحيح. الفهم الصحيح اللي بيترتب عليه حصول مقام العبودية. ليه الناس بتستعصي عن قبول الحق؟ لأنها في الحقيقة ليست في هذا المقام الطيب. تجد إنسان تكلمه عن الحق وأدلته وبراهينه، مسألة واضحة، ومع ذلك يستعصى عليك. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لم يحقق العبودية لله. ولو حقق العبودية لتجرد والأقبال على الحق، يتمسك بأي كلمة، يتمسك بأي موقف. وليس هذا في المناهج والاعتقادات، بل حتى في الأفعال والتصرفات. تجد مثلا واحد إذا تثاءب فتح فمه كالأسد، يمكن تعد عدد أسنانه القدمانية والورانية كلها، تقول له يا ابن الحلال من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدفع التثاؤب، وكان عليه الصلاة والسلام يقول التثاؤب من الشيطان. يقول لك يعني أكفر لما أتثاؤب، وكل حاجة تقول لنا فيها قال الرسول، حتى الواحد لما يجي التوب يا أخي، أنتوا كرهتونا في عيشتنا، أنتوا قرفتونا في حياتنا، أنتوا خنقتونا، سيبونا نشم الهوى بقى. يا إلهي ده كله عشان انت بتقول له حط ايدك على بقك، ادفع التثاؤب، ادك موال. ايه المسألة دي؟ تدليل على ماذا؟ انه ليس عبدا لله عز وجل حقيقة، عنده خلل. القلب لابد ان ينظف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت هنيهة بين التكبير والقراءة، هنيها شوية صغيرين. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تأخر إسلامه، ومع ذلك لم يمنعه ذلك التأخر أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له إيه؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ماذا تقول؟ شوف الأدب حتى في العرض. لم يستنكف يسأل حد من الصحابة، قل له النبي لما بيسكت عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ ما سألش حد. ودي تعلمنا حاجة جميلة، أنك إذا استطعت أن تطلب الشيء من عالم فلا تطلبه بأقل منه. أنت ممكن تجيب المعلومة الليوي من فوق، تنزل تحت ليه؟ فإذا كان العلماء في باب الإسناد كانوا يجتهدون في جمع الأسانيد العالية مش النازلة، الأسانيد العالية ده شرف. فلما هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان ممكن يقول له طب يا أبو هريرة أي حد فيكم يا أيها الصحابة يعلم؟ إذا بيحصل مثلا بعض الناس يجي التلميذ يسأل يقوم محوله، ليه؟ عاوز يريح دماغه، ربنا يسامحنا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. مين اللي بيدعو بهذا الدعاء يا إخواني؟ مين ده؟ من أصحاب الذنوب، من أصحاب العيوب، من الذين أسرفوا على أنفسهم فخافوا من عدم قبول التوبة، أو خافوا قطع السبيل فلا مجال للأوبة. أبدا، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم، يعني يا الله، كلمة اللهم يعني يا الله. ولذلك لا يجوز في اللغة أن تقول يا اللهم، خطأ، لأن اللهم أي يا الله، فلا يجوز أن تجمع بين اللهم وبين أداة النداء. اللهم توسل إلى الله، تضرع إلى الله، يرغب إلى الله إن هو إيه؟ باعد، باعد بيني وبين خطاياي. هذا كلام رسول الله، فما بالنا بأحوالنا نحن أيها الأحباب؟ احنا حسناتنا نعدها على مش هقول على أصابع الإيدين والرجلين، ما نعدهاش، فين حسناتنا؟ الحسنة هي التي تمضى لك حسنة، دي الحسنة. لكن في الحقيقة لو لنا حسنات تضيع في بحور السيئات، أو تضيع بسبب الجهل وغير ذلك. الذي تهيأت له حسناته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو صلى النافلة بيستفيد منها. أما نحن نصلي النوافل لنكمل بها ماذا؟ الفرائض. مش كده يا اخوانا؟ احنا بنصلي النوافل لنكمل بها الفرائض، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل استقلالا، ياخذ حسناته في كل باب خير هو فيه رأس، في كل باب خير هو فيه رأس، ومع هذا يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ضمن الله تعالى له الجنة، وضمن الله تعالى له غفران الذنب، وضمن له ربه عز وجل السبق وعدم الفوت. ومع كل هذه الضمانات يقول ايه؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. هل المشرق والمغرب يجتمعان او يقتربان؟ هما ضدين. وعلماء المنطق يقولون بان الضدين لا يجتمعان ابدا، لا يمكن اجتماعهم. فيا رب كما بعدت بين المشرق والمغرب فلا يجتمعان، لا تجعل في قلبي ذنبا يا رب. باعد، باعد، باعد. بتجد ناس كل لحظة بتاخد سيئات، في كل لحظة احنا لو مسكنا الورقة والقلم وأحصينا الذنوب والسيئات في كل يوم يا إخواني سنسود في كل يوم كراس. الله، فين الحياة من الله عز وجل؟ هناك ملائكة يكتبون الأنفاس قبل الأعمال، فما بالنا لا نرقب الله عز وجل في أقوالنا وأعمالنا؟ أمر عجيب. ليس هذا فحسب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ثوب أبيض، نقي هذا الثوب. والمقصود بالثوب هنا في أحد الأقوال القلب، أي نقي قلبي من كل كدر ومن كل شوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ده الثوب الأبيض ليه؟ لأن الدنس أو الوسخ يظهر فيه بشدة. الواحد لو لبس ثوب زي ده حتى لو مسحت العربية بالفوطة مش باين حاجة ولا حاجة ظهر، مش كده اخوانا؟ طب ثوب أبيض العفرة الصغيرة تظهر فيه بجلاء. كذلك القلب، القلب يتأثر بالذنب وإن قل، الذنب يؤثر في القلب وإن قل، والقلب يتأثر بالذنب وإن قل، سبحان الله. ولذلك يطلق الثوب ويقصد به في بعض معانيه القلب، في قول الله عز وجل وثيابك فطهر، ثيابك مفعول به مقدم، فطهر فعل أمر والفاعل مستتر، وتقدم المفعول على الفعل لمزيد من العناية والاختصاص. يعني ايه اكتر حاجة اختص بها واهتم بها؟ هو الثوب. طب الثوب ده عمل فيه ايه؟ طهره. اذا امر ربنا عز وجل لك يا مسلم ان انت تطهر الثوب بتاعك. ما المقصود بالثوب؟ قيل الثوب الذي تلبسه، اغسله، لان طهارة الثوب اي عدم وجود الدنس او النجاسة شرط في الصلاة. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه، فلما كان في بعض الصلاة خلعنا عليه، يقول الراوي فخلعنا نعالنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذرا أو خبثا أو أذى. إذن إيه اللي خلاه يخلع عليه؟ إن بهم إيه؟ أذى أو قذر أو خبث. فلا يجوز الصلاة في ثوب تعلم أن به ماذا؟ تعلم أن به أذى. طيب ولو علمت في بعض الصلاة أن بثوبك نجاسة فقلعته، هل تعيد الصلاة من الأول؟ لا، لا تعيد الصلاة، ما فات فات، لأنك كنت جاهلا لم تكن عالما. أما إذا حصرت وعجزت ولم تستطع دفع النجاسة لسبب من الأسباب فإنك في ذلك معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تكليف إلا بمقدور. يعني افترضنا مثلا رجل وهو في الصلاة وجد أن قذرا في سرواله ولكن يده مجبسة، يده مكسور ومجبس، هيعمل ايه؟ لا يقدر يخلع السراويل ولا يقدر يعمل حاجة، هذا عاجز. او رجل مأسور عند الكفار فجعلوا عليه نجاسة واتى وقت الصلاة، لن يستطيع ان ينظف هذه النجاسة او ان يدفعها، فهذا معذور. ودائما الواجبات تسقط بالعجز، الواجبات تسقط بالعجز، والأمر إذا ضاق اتسع. هذه كلها قواعد فقهية يجري عليها العمل عند الفقهاء، والمقصود من ذلك أن الثوب يطلق ويعنى به ما يلبسه الإنسان. القول الثاني: وثيابك فطهر، أي قصره فلا يكون مسبلا، فلا يكون مسبلا. ده القول الثاني. القول الثالث وهو الذي نشير إليه في هذا المقام، نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يكفر به عن سيئاتنا وما أكثرها. المقصود به القلب، المقصود به القلب، ودي حاجة موجودة عند العرب في سنن العرب وطرائق العرب، أنهم يطلقون الشيء ويقصدون ما جاوره أو لاصقه، ما جاوره أو لاصقه. فالقلب مجاور للثوب، ملاصق له، فأطلق الثوب ويقصد به ما جاوره ولاصقه. ومنه قول عنترة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمي. إذا شككت بالرمح الأصم ثيابه، يعني إيه؟ طعنت في قلبه. وثيابك فطاهر، والمقصود أن القلب كي يستطيع الإنسان أن يجري به المفهومات ويحصل به المعلومات، وأن يكون وسيلة إلى المعرفة الصحيحة، لابد أن يجلى هذا القلب، ينضف ويبقى مجلي بالضبط كالمرآة. أرأيت لو أن مرآة غير مجلوة لو نظرت بها، هل تبصر بها شيئا؟ أكلم بالبلدي ولا كده كويس؟ أكلم بالبلدي أخوانا، تكلم كده بلغة الجماعة بتوع الطماطم والكوسة وكده. احنا عاوزين نرقي الأمة أن ترتبط باللغة، لأن اللغة أصل من أصول الدين، وعندما تضعف اللغة يضعف الدين. ولذلك أتعجب من هؤلاء الذين يتكلمون عن الله وعن رسول الله بلغة السوقة، الذين يبيعون في الشوارع والطرقات ويدفعون العربات بين أيديهم ويقولون لنفهم الناس. أبدا، اللغة سهلة وبسيطة، اللغة سهلة وبسيطة، وهناك محاولات مضنية لإبعاد الناس عن اللغة العربية. هذه المحاولات يقوم بها أعداء الإسلام، فعندما نقوم نحن الذين نريد أن نعلم الناس الإسلام بمساعدة أعداء الملة في ضرب الديانة في مقتل، إن احنا لا نتكلم بالعربية في كثير من كلامنا ظنا أن الكلام بالعربية سيكون صعبا، الدرس سيكون صعبا، فلان ده درس صعب لأنه يتكلم باللغة العربية. أما إذا تكلم باللغة العامية سيكون الدرس مرح وجميل، نكات هذا الكلام يحتاج إلى نظر. قلت لكم من قبل بأن الرئيس الفرنسي جاك شيراك لما تكلم عند وداعه لأمريكا بكلمة أو بجملة باللغة الإنجليزية، قامت المظاهرات في فرنسا ضد الرئيس. عشان إيه؟ لأنه تكلم بجملة باللغة الإنجليزية، عندهم غيرة على اللغة الفرنسية. أما نحن لا بأس، تجد الرجل مسلم وعربي ويتكلم باللغة الإنجليزية، أو يطعن كلامه باللغة الإنجليزية ويرى أن هذا تحضر. قرأت ورقة لأحدهم، الورقة دي بدل ما يقول إزالة يقول ديليت. من هذا؟ هل هو خواجة؟ أبدا. يا ترى هل هو عميل للمخابرات؟ أبدا. يا ترى هل هو دخيل يريد النيل من الإسلام وأهله أبدا أخ طيب، ولكن يريد أن يكون متحضرا ويريد أن يكون عصريا ويريد أن يكون بحبوحيا ويريد أن يكون شبابيا، فحتى يصل إلى هذا المقام يطاعم اللغة العربية لغة القرآن بلغة الإفرنج، وإلى الله تعالى المشتكى. والمقصود أن المرآة إذا لم تكن مجلوة لم تبصر بها الأشياء على حقائقها. لو أن مرآة بها خدوش ومكسرة وبها كدر وشوب، إذا نظرت إليها لن تبصر شيئا. أما إذا أصلحتها وهذبتها ونظفتها وجلوتها ونظرت إليها وجدت الأمر أفضل. نحن نلبس النظارات وصارت هذه يعني سمة موجودة عند كثير من الناس، كل فترة تقلع النظارة ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ بتحاول تجليها شيئا لتكون الرؤية أوضح، أليس كذلك؟ هذه في الماديات، فما بالك بالقلوب؟ أيضا القلب يحتاج إلى هذا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لكن الإزالة فقط ليست كافية، نريد شيئا ثالثا. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، هذا كله لكي يكون القلب مستعدا للعيش بمعاني العبودية ورؤية أحوال العبودية والتنعم في مقامات العباد الذين يصلون إلى الله عز وجل. لأن العبد إذا لم يصل إلى الله ولم يأنس بالله ولم ينقص إلى الله ولم يتوكل على الله ولم يثق في الله ففي الحقيقة ليس عبدا لله. أكتفي بهذا القدر، وفي الآية بعض الأمور نجعلها بإذن الله تعالى في مقام آخر.